الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، قال قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. هذا ما فهمه عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. وقوله هنا: سألت عائشة، هل سألها مباشرة أو عن طريق واسطة؟ من يجيب؟ مباشرة. كيف يكلم النساء؟ ما هي القرابة؟ أمه عائشة ما عندها أولاد يا أبا طاهر رضي الله عنها، كيف أمه؟ أم عروة وأسماء، وأسماء أخت عائشة، إذا ماذا تقرب عائشة لعروة؟ خالته. نعم، فالسؤال هنا مباشرة، السؤال هنا مباشرة لأنها خالته. فقال لها وهو يسألها عن هذه الآية ويذكر لها ما فهمه منها، فقال لها: فوالله ما على أحد جناح، يعني إثم ولا حرج، ألا يطوف بالصفا والمروة، يعني إن شاء طاف وإن شاء لم يطف ولا حرج عليه. كأنه فهم من هذه الآية هذا المعنى، هذا المعنى. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، يعني أن فهمك هذا غير صحيح، وهذا فيه أن الطالب إذا فهم من آية فهما لا يجوز له أن يتبناه ويبلغه على ما فهمه في القرآن خاصة، بل يجب عليه أن ينظر في أقوال المفسرين لا سيما من الصحابة. فعروة عرض فهمه هذا على من؟ على عائشة، وعائشة كانت من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنها، فعرض هذا الفهم عليها. ف فبينت له أن فهمه هذا خاطئ، ولذلك قالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي. ثم قالت له: إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، يعني فسرتها عليه، كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، لكن الآية لا جناح عليه أن يتطوف، ما فيها ألا يتطوف، صح؟ ها؟ فدل ذلك على أن المعنى ليس كما فهمه. ثم بينت له المعنى الصحيح وسبب نزول هذه الآية، فقالت: ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل، يعني يبدأون الإهلال بالحج أو العمرة من هذا الموضع قبل أن يصلوا إلى مكة، فكان من أهل، يعني من أهل منهم في هذا الموضع، يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فبعضهم لا يطوف، يشعر بحرج كأنه أهل لغير الله، أو أنه أهل لهذا الصنم، فكيف بعد ذلك يطوف مرة أخرى بين الصفا والمروة؟ كأنهم فهموا هذا، فكانوا يتحرجون من أن يطوفوا بالصفا والمروة، هذا في الجاهلية. قال: فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عما يجدونه حال جاهليتهم، فقالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وقولها قد سن لا يفهم من هذا السنة في مصطلح المتأخرين من الأصوليين، وهو ما أمر بها الشرع ليس على سبيل الإلزام، والتي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، لا، لأن في عهد الصحابة ما كان عندهم هذا الاصطلاح، وإنما هو اصطلاح المتأخرين، فالمراد بالسنة هنا الطريقة، يعني فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف، ولذلك قالت بعده: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. واختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج وكذلك في العمرة، والصحيح أنه ركن من أركان الحج والعمرة، ومنهم من قال بالوجوب فمن تركه عليه دم، ولكن الصحيح الركنية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله: خذوا عني مناسككم، وكذلك للأمر في رواية: ابدأوا بما بدأ الله به لما صعد على الصفا، ونحو ذلك من الأدلة التي بمجموعها تدل على ركنية الطواف في الحج وكذلك في العمرة. فإذا هذا هو سبب نزول هذه الآية، وهذا سبب، وسيأتي سبب آخر، وكما تقدم معنا في قواعد أسباب النزول أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب، قد يكون لها أكثر من سبب، وهذه الآية من ذلك كما سيأتي. فأول سبب نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة، لأنهم كانوا يهلون من مناه الطاغية التي كانوا يعبدونها، فلما أسلموا وقع في نفوسهم هذا الحرج، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية الآمرة لهم بالسعي أو الطواف بين الصفا والمروة. واضح هذا؟ يقال سعي ويقال طواف، كل ذلك جائز، فيقال كما في الآية لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما، ويقال سعي أيضا، كل ذلك جاء في اللغة. نعم معروف السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ من الصفا بعدما يذكر الله ويدعو، ثم يتجه إلى جهة المروة، فإذا وصل بطن الوادي أسرع شيئا لفعل هاجر عليها السلام، وقد جعلوا في ذلك علامة وهي تلك السرج الخضراء، فيرمل في هذا الموضع ويسعى سعيا شديدا. نعم. قال ثم أخبرت أبا بكر، القائل هو الزهري، القائل هو الزهري كما سيأتي من تنبيه الشيخ في بعض الروايات. قال ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال، يعني أخبره بما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة، فقال أي أبو بكر بن عبد الرحمن إن هذا العلم ما كنت سمعته، يعني ما كنت أعلمه، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم. وانظر كيف أن القول في القرآن إنما يكون بسؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم، لا يكون من يعني اجتهاد الإنسان أو كذلك علم الإنسان الذي ليس مبني على القراءة والبحث في أقوال المفسرين. فالقرآن لا تقول فيه بالرأي ولا كذلك بالعقل ولا بالاجتهاد، وإنما ترجع في ذلك إلى أقوال المفسرين، وقد جمعت ولله الحمد في كتب التفسير. فهذا عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن يقول ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه، يعني لم يذكروا ذلك، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف والمروة في القرآن، يشير إلى الآيات التي فيها ذكر الطواف بالكعبة، فذكرت هذه الآية قبل نزول آية السعي أو الطواف بين الصفا والمروة. فقال أبو بكر بن عبد الرحمن الذي أخذته من أهل العلم ليس كما ذكرت عائشة، وإنما كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، أي في الجاهلية، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت، فلم يذكر الصفا والمروة، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ يعني تحرجوا لأن الله عز وجل ذكر الطواف بالكعبة ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، فتحرجوا من الطواف لأنه لم يذكر، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر يعني ابن عبد الرحمن فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. يعني يريد أن الآية تحتمل الأمرين، وكما قال شيخنا فيما بعد ولا مانع من أن الآية نزلت في الجميع، وهذا من القواعد التي أخذناها سابقا أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب نزول، قد يكون لها أكثر من سبب نزول. فإذا هذه الآية يكون لها هذان السببان والله تعالى أعلم. السبب الأول أن أهل الجاهلية كانوا لا يطوفون إذا أهلوا من مناة الطاغية، فلما أسلموا تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة كما كانوا عليه في الجاهلية، فنزلت هذه الآية الآمرة بالطواف. والقول الثاني أن الجميع كان يطوف بالصفا والمروة فنزلت آية الطواف بالكعبة ولم تنزل آية الطواف بالصفا والمروة، فتحرج الصحابة لأنه لم يذكر ذلك في القرآن، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية. قال الحديث أخرجه أيضا البخاري ولم يذكر فيه أبا بكر بن عبد الرحمن وما قاله مختصرا، وأخرجه مسلم والترمذي، وفيه التصريح لأن قائل فأخبرت هو الزهري، فإذا قوله فأخبرت هو الزهري الراوي عن عروة رضي الله تعالى عن الجميع. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما. وهذا سبب ثالث، هذا الذي ذكره أنس بن مالك أيضا سبب ثالث، أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون فظنوا أن الطواف بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، يعني لم يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، فيكون هذا سبب ثالث لأنه يختلف عن السببين الأوليين. قال الحديث أخرجه مسلم والترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن هذا أيضا في البخاري ومسلم. قال شيخنا رحمه الله ولا مانع من أن الآية نزلت في الجميع، لا مانع، لأنه تقدم معنا في القواعد أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب نزول والله تعالى أعلم. فإذا يكون معنى الآية إن سعيكم، أو إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة أصل السعي بينهما من فعل هاجر عليها السلام زوج إبراهيم عليه السلام أم إسماعيل، لما وضعها إبراهيم في هذا الموضع الذي ليس فيه إنس ولا أحد ولا شجر ولا ماء، وضعها بأمر الله، ثم أراد أن ينصرف فقالت له: لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أحد وليس فيه شيء وليس فيه شجر ولا ماء؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا الله، يقين بما وعد الله سبحانه وتعالى. فوضع عندها جراب فيه تمر وإناء فيه ماء، ثم انطلق فأصبحت تأكل من هذا التمر وتشرب من هذا الماء، وعندها ولدها إسماعيل، حتى نفذ ما عندها من ماء وأصبح العطش يهاجمها ويهاجم ابنها. فذهبت ورأت هذا المرتفع، المرتفع وهو جبل يسمى الصفا، فصعدت عليه لعلها تنظر أحد يغيثها، فلم تجد، فنزلت حتى وصلت بطن الوادي، سعت بشدة وهو سعي الناس اليوم، حتى صعدت على المروة وهو مرتفع آخر يقابل الصفا، وهذا يعرفه من ذهب إلى الحج أو العمرة. بلغني الله وإياكم إلى بيته الحرام. ثم نظرت هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا، فنزلت من المروة إلى الصفا فعلت ذلك سبع مرات، فعلت ذلك سبع مرات وهو سعي الناس اليوم. ذهبت من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا اثنين، ومن الصفا ابتدأت بالصفا وانتهت بماذا؟ نعم المروة. احسب، الذهاب من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين، ومن الصفا إلى المروة ثلاثة، ومن المروة إلى الصفا أربعة، ومن الصفا إلى المروة خمسة، ومن المروة إلى الصفا ستة، ومن الصفا إلى المروة سبعة. يبتدئ بالصفا وينتهي بماذا؟ بالمروة. فهذه سبعة أشواط. فلم تجد، فنزلت إلى موضع الآن ماء زمزم، بئر زمزم، فجاءها الملك فنبع الماء فأصبحت تحوضه وتشرب منه وفرحت بذلك. هذا هو من شعائر الله، هذا معنى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فجعل هذا نسك من أنساك الحج والعمرة، الحج والعمرة، وجعل هذا الماء ماء مباركا، فهو شفاء سقم وطعام طعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما شرب له. فهذا معنى إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب، أما قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا يتحرج من الطواف، بل هو مشروع، بل هو في الحج والعمرة وركن من أركانهما. هذا معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، قالوا المراد بالتطوع هنا طواف التطوع، يعني بعدما يؤدي الحج الواجب، فإذا أتى بحج آخر أو بعمرة أخرى فهذا يسمى تطوع. فقوله ومن تطوع خيرا، قوله سبحانه وتعالى فلا جناح أن يطوف به ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني من طاف كذلك في حج تطوع أو حج عمرة فإن الله شاكر، أي يثيبه الثواب العظيم والأجر الجزيل، وإنه سبحانه وتعالى يعلم بعمله وعبادته. فهذا هو معنى هذه الآية، والله تعالى أعلم. ثم قال شيخنا رحمه الله قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون المساجد الآية. قال شيخنا الوادعي رحمه الله قال الإمام البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وهذا كان في أول الأمر، في أول الأمر بالصيام، أن الصائم له أن يفطر إذا لم ينم بعد دخول وقت الإفطار، فإذا دخل فإذا نام فإنه لا يحل له أن يأكل شيئا من الليل، لا يحل له أن يأكل شيئا من الليل. مثلا الآن أذن المغرب، أذن ماذا؟ المغرب، صلى المغرب أفطر بماء أو تمر، صلى المغرب ذهب البيت قال له ما يجهز للإفطار، جلس من شدة التعب نام خلاص ما يأكل إلا ثاني يوم يصوم بدون أكل، هذا في أول الأمر. وكذلك من الأحكام التي جاءت في الصيام في أول الأمر وفي ابتداء الإسلام، كذلك إذا نام ليس له الجماع، ليس له كذلك الجماع في الليل، وأيضا إن لم ينم، إن لم ينم فليس له الجماع والشرب والأكل إلا إلى وقت صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء خلاص ما عليه أن يأتي بالمفطرات، يمسك يمسك ويصوم. هذا كان في أول الأمر في ابتداء الإسلام وفي كذلك أول شرعية الصيام. فهذا معنى قوله كان أصحاب محمد إذا كان الرجل فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه، خلاص يبقى إلى الليلة الثانية، يبقى إلى الليلة الثانية. قال وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ جاء بعد دخول وقت الإفطار وقال عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وهذا انظر يدل على الحال الذي كان عليها الصحابة. هل أحد منا الآن إذا جاء بيته وقال لهم عندكم شيء أكل؟ أنا جائع الآن، أنا صائم أريد أن أفطر، عندكم شيء؟ هل أحد منا يقولون له أهل لا ما عندنا شيء، سنذهب نبحث لك؟ الحمد لله ربما عنده ما شاء الله ما يكفيه شهر أو أكثر من المأكولات والمشروبات. فانظر إلى حال الصحابة، جاء يريد طعام، عندكم طعام؟ قالت لا ما عندنا طعام، ولكن أنطلق فأطلب لك. ويحمل أطلب لك ليس سؤال الناس، وإنما لعل يكون عندها شيء في مزرعتها أو في مطبخها أو نحو ذلك، أو كان بعيدا في مكان آخر أو نحو ذلك. فهذا هو المعنى. قال وكان يومه يعمل، وهذا يدل على أن رمضان ليس شهر كسل ونوم وخمول، وإنما شهر جد واجتهاد. فهذا الصحابي كان صائم وكان يومه يعمل. الآن خلاص إذا جاء رمضان الصباح قلما من يعمل، ينام الناس ويأخذون إجازة في رمضان، وليتهم في عبادة. تجد في النهار نوم وفي الليل سهر ولعب ولهو ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الصحابي كان يومه يعمل، فمن شدة التعب فغلبته عيناه، يعني نام. إذن إيش الآن؟ ما له أن يأكل شيء، ولا يحق لها أن توقظه وتعطيه الطعام، خلاص غلبته عيناه نام. قال فقالت خيبة لك، خبت ما ستأكل، خيبة لك. فلما انتصف النهار خلاص التزم ما أكل شيء، أمسك صام ثاني يوم. فلما انتصف النهار يعني كذا نصف النهار وهو صائم غشي عليه. انظر، عمل في اليوم الأول ومشتاق للطعام فنام فلم يأكل وصام إلى نصف النهار، فأصابه التعب والجهد، فمن شدة ألم الجوع والتعب غشي عليه، يعني أغمي عليه. قال فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا الأمر قصة هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني كان النساء إذا نمتم أو صليتم العشاء خلاص ما تقرب النساء، بمعنى لا تجامعها في الليل. فجاءت الرخصة أحل يعني من الشيء الحلال ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام يعني الليلة التي في صباحها ستصومون، ليلة الصيام الرفث، وفسر الرفث عن ابن عباس وعن قتادة والزهري وعكرمة والسدي وجماعة من المفسرين، فسر الرفث بالجماع. والرفث هنا ما إعرابه؟ فاعل للفعل أحل، أو نائب فاعل للفعل أحل، أحل مغير الصيغة، والمعنى أحل الله لكم في ليلة الصيام أن تجامعوا زوجاتكم طيلة الليل، معكم رخصة قبل من أول أن تغرب الشمس إلى أن إلى قبيل طلوع الفجر، خلاص رخصة، كنتم مقيدين قبل أن تناموا أو بعد العشاء، الآن خلاص جاءت الرخصة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث الجماع إلى نسائكم، هن لباس لكم أنتم لباس لهن، وهو بمعنى قول أنتم سكن يعني بمعنى هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، فالزوجة لكثرة قربها من الرجل زوجها مضاجعته له ومباشرته له كأنها لباس وسكن له، السكن هو الذي يعني يكون فيه هذا الساكن، فكذلك الزوجة فهي كالسكن واللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ومعنى تختانون أنفسكم يعني تخونون، فمثلا تنامون قبل أن تأتي الرخصة فتقومون وتباشرون أزواجكم وتجامعهن، الله يعلم بذلك، بعض الصحابة كان ربما لا يصبر فيقع في ذلك فالله عز وجل بين لهم لكن بعد النسخ، علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، خلاص ما سيؤاخذكم على ما فعلتم، عفى عنكم فيما سلف ومضى، وهذا يدل على رحمة الله مع أن هذا الأمر مخالف لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لكن لما جاءت الرخصة عفى الله عنهم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن، خلاص الآن معكم رخصة من أي وقت من الليل شئتم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل الولد، اطلبوا الولد، وهذا من مقاصد النكاح، الذرية الصالحة، وكثرة الذرية أيضا مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يباهي به الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، ففسر هنا وابتغوا ما كتب الله لكم بالولد، ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خلاص كلوا من أول الليل إلى آخر الليل، سواء كان نمتم وقمتم وأكلتم أو لم تناموا فأكلتم، كل الليل لكم أن تأكلوا فيه، رخصة من الله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا هو معنى سبب نزول هذه الآية. قال فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. الله أكبر، لأنها رخصة. تصور الآن هذا الحكم موجود في زماننا، ها؟ ربما الإنسان يعني يفطر وينام يقوم نصف الليل وهو جائع، الآن بعض الناس ربما يقوم قبل الفجر وهو جائع ويحاول يعني يجري وهكذا ويسرع حتى يشرب أو يأكل، وربما أذن مؤذن ولا يزال يأكل. يغالط بعض الناس ربما ويقول أنا يعني آكل المؤذن يؤذن، وربما يتأول الحديث إذا يعني كانت اللقمة في فم أحدكم وسمعتم النداء فلا تضعوها حتى تقضوا حاجتكم، أو بهذا المعنى. وهذا الحديث العلماء لهم فيه يعني شرح وتفصيل، ليس على إطلاقه. الشاهد من هذا بارك الله فيكم، هذا من رحمة الله عز وجل بنا إذ جعل لنا هذه الرخصة، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر. فهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. فمن فوائد هذا الحديث يسر هذه الشريعة ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن هذه الأحكام ما شرعها الله للمشقة على الناس وعلى العباد، لا، وإنما رحمة بهم، وما يناسب يعني ما يناسب طبيعتهم وخلقهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة، فلم يوجب ذلك رحمة بهذه الأمة، ولم يوجب عليهم قيام الليل فترك هذا خشية الفرضية عليه الصلاة والسلام. وكم من النصوص التي فيها يعني ترك كثير من الأعمال التي تشق على العباد، مما يدل على يسر هذه الشريعة. وفيه الفرح برخص الأحكام الشرعية، يفرح المسلم حتى لا يقع في الإثم، حتى لا يقع في كذلك المخالفة، وهذا من الفرح المحمود، من الفرح المحمود. وهذا يقع حتى في الإنسان الجاهل، مثلا إنسان كان يظن، مثلا على سبيل المثال، يظن أن البزاق هذا إذا أدخله إلى جوفه يفطر، فتجد دائما يتفل تف تف وهو صائم، وكل نكس وربما عمامة وإذا بعد قليل ترى عند نافذة يتفل، وأحيانا في الحمام وأحيانا في الشارع، المهم صراع. فيقال له: يا أخي هذا ما يفطر، لأن شيء فيه مشقة وشيء مما يعني أذن فيه الشرع، ليس مثل الماء، وليس مثل إن شاء الله، وليس مثل النخامة أو نحو ذلك. فانظروا كيف سيكون فرحه، سيتغلب على معارك كان يقوم بها، يقول: جزاكم الله خير، أنا ما كنت أعلم هذا. ف فسيفرح بهذا لا شك، سيفرح بهذا. وهكذا في غيرها من الأحكام الشرعية، سواء كان في الصلاة، في الصيام، في الحج، في العمرة وغير ذلك. بعض الناس مثلا ربما يظن أنه لابد أن يرمي الجمار بنفسه، أن يرمي الجمار بنفسه، تجده شايب كبير أو عنده مشكلة في رجليه أو مرض، ويتكلف اليوم الأول تعب تعب شديد حتى يرمي الجمار وزحام و... فقيل له أنت مشقة عليك شديدة في هذا، لماذا ما توكل؟ قال إيش توكل، أنا ما أعرف هذا. قالوا إلا يجوز لك أن توكل أحد من الشباب ويرمي عنك ويجزي هذا، كيف سيكون فرحه؟ ربما ما يصدقه، يرجع إلى خيمته ويفكر كيف اليوم الثاني سيخرج، يفكر كيف الثاني سيخرج ويرمي. فقيل له لا يجوز لك أن توكل. يقولوا جزاكم الله خير، فكيتم علي. سيفرح فرحا شديدا. وهكذا في رخص كثير من الأحكام يفرح المؤمن إذا علم أن هذا من الرخصة ومن رفع المشقة ونحو ذلك. قال شيخنا: ففرحوا بهذا فرحا شديدا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الحديث أعاده الإمام البخاري في كتاب التفسير مع تغيير في بعض السند، وفيه تصريح بإسحاق بالسماع. فقلنا أبو إسحاق السبيعي هو حسن الحديث لكنه مدلس، إذا عنعنى فإنه يتوقف في عنعنته فيكون الحديث ضعيف، لكن إذا صرح فيقبل تصريحه، وهذا الحديث فيه التصريح. قال: وفيه تصريح بإسحاق بالسماع، ولفظ متنه: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يختانون أنفسهم، يعني يغالطون أو يخونون أنفسهم فيجامعون، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. وظاهرهما التغاير، يعني الاختلاف. ما هو، أين هنا الاختلاف؟ أين يوجد الاختلاف؟ في السبب الحديث الأول، أن هؤلاء كانوا ماذا؟ كان الرجل صائم فحضر فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه، فورد في الأكل. وهذا السبب ورد في ماذا؟ في الجماع، لأنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، لا يقربون النساء رمضان كله. وجاءت في بعض الروايات: كانوا لا يقربون النساء مثل الأكل والشرب إذا نام أحدهم أو صلى العشاء. قال: وظاهرهما التغاير، يعني الاختلاف، لكن لا مانع من أن تكون نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء. وهذا قاعدة ستمر معنا كثيرا في سبب النزول، أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب نزول، فأنا نقول هذا تعارض أو لابد أن نرجح أحد السببين. لا، ما المانع أن يكون أن تكون الآية نزلت في الأمرين وفي السببين جميعا. قال: ورواه أبو داود والنسائي، وقد جمع حديثي البخاري، فعلمنا أن القضيتين معا كانتا سبب النزول، يعني النسائي جمع حديثي البخاري، حديث الأكل والشرب وحديث الجماع، فعلمنا أن القضيتين معا كانتا سبب النزول. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في دروس قادمة. إلى هنا، والله تعالى أعلم. يؤذن المؤذن.